والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وكعادتنا مع حضراتكم نود أن نسلط الأضواء دائما على ما ينفع الناس وما يحتاجه الناس في حياتهم الدنيا في هذه الأوقات وفي هذه الأزمات وفي هذا الزمان الذي يعني اختلت فيه الموازين وأخطأ الإنسان أن يعرف الحق من الباطل. فلا بد أن نرجع إلى هذه الوصايا العظيمة من وصايا القرآن أو من وصايا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتثنى لكل مسلم أن يعتمد على كلام الله وعلى كلام رسوله في هذا الطريق الذي يعيش ويحياه في هذه الدنيا. واليوم بحول الله وطوله مع هذه الوصية العظيمة أو هذا الحوار الذي دار بين سعد بن هشام كما عند الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن هشام بن عامر وهو ابن عم أنس رضي الله تعالى عنه. سعد بن هشام هذا كان تابعيا مقرئا فاضلا صالحا نبيلا، وكان من العلماء الربانيين، وكعادة هؤلاء التابعين كانوا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلموا سنة النبي من الصحابة. يعني التابعون يسألون الصحابة، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمونهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حتى يصل العلم إلى من بعدهم. فسعد بن عامر هذا يقول: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أو ما تقرأ القرآن؟ ثم قالت: وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال الله عز وجل. ثم قالت له: كان خلقه القرآن. هذا الحوار وهذا الأثر معروف لدى جماهير المسلمين، معروف أنك إذا سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعن صفات النبي عليه الصلاة والسلام لذكرت هذا القول الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ونقف اليوم بحول الله عز وجل عن نتكلم عن ما معنى كان خلقه القرآن، وكيف يكون خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكيف نتخلق بما تخلق به النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي حاجة المجتمع بصفة عامة، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المتعلم وغير المتعلم، إلى أن يتأسى برسول الله وأن ينفذ ما قاله الله عز وجل وما أوصى به رب العالمين سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، نلحظ هذا الملحظ، لابد أن يتصف بوصفين: أن يكون صاحب عقيدة سليمة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن لن تجد إنسانا متأسيا برسول الله على الحقيقة إلا وعقيدته سليمة، إلا وعقيدته صحيحة، لأن الله عز وجل جعل ذلك قيدا في هذه الآية المباركة حينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم بعد أن تكون العقيدة سليمة يأتي الإيمان وذكر الله سبحانه وتعالى: وذكر الله كثيرا. فالتأسي بالنبي واجب على الأمة، التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك، هذا واجب عليك، وواجب عليك تجاه أولادك أن تعلمهم وأن تربيهم على هذه الأسوة العظيمة وهي التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة والتي بعدها إن شاء الله عز وجل، لأن التي بعدها سيكون لها علاقة بما أقوله الآن، إنسان مطالب أولا أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، أن يعبد ربه وأن يكون صاحب عقيدة سليمة، ثم يعلم من يعول سواء كانوا أبناء أو كانوا إخوة أو ما إلى ذلك. سيدة عائشة رضي الله عنها تعلم ذلك التابعي الذي يسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقلت لحضراتكم أن هذه هي العادة، كما كان الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا حسنا، يا رسول الله أي العمل أفضل، يا رسول الله أوصني، يا رسول الله، وهكذا. إن شرائع الإسلام كثرت علي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكذلك يأتي التابعون فيسألون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قيل أن السؤال الحسن نصف العلم، السؤال الحسن. والسؤال الحسن ده معناه أن الإنسان بيسأل لأنه يجهل، معناه أن الإنسان بيسأل ليتعلم، معناه أن الإنسان بيسأل ليستفيد من الإجابة. بعكس بقى ما نراه في هذه الأوقات، تجد إنسان بيسأل لمجرد أن هو يظهر جهل من يكلم، أو أنه بيتعالم عليه، أو أنه مغرور في علمه وظن أنه أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين وهكذا. لكن السؤال الحسن الذي يكون لأجل أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، لأجل أن يزيد إيمانه، لأجل أن يتقي الله عز وجل في عباداته وسلوكياته وأخلاقه وما إلى ذلك، فتكون البركة أيضا من الإجابة التي يجاب بها على السائل، يجاب بها على السائل. لذلك أنا أوصي أحبابنا وإخواننا وتلامذتنا وأولادنا وكل المسلمين بصفة عامة، اسأل إن كنت لا تعلم فاسأل واستشير. لكن أنا بس أود أن أوجه في هذه الأوقات لا تعتمد على مجرد أنك تدخل على مثلا جوجل أو كلام ده وتكتب الكلمة وتقرأ على النت، لابد أن يكون لك شيخ تسأل هذا الشيخ عما تريده أنت، لابد أن يكون لك مفتن تستفتيه في كل شؤون حياتك، يكون معروف بالأمانة وبالدين وبالخلق وبالعلم وهكذا وهكذا. ليه يا أخوانا؟ الإنسان إذا سأل جاهلا فقد يضل بضلال الذي يجيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من علامات الساعة: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إنما يرفعه بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم إلا بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ آخر اتخذ الناس رؤساء جهالا، فضلوا فسئلوا فضلوا أو فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الحال الذي نحياه الآن، كل إنسان يخرج على الناس بفتوى معينة. الله عز وجل ما علمها النبي عليه الصلاة والسلام وما علمها إيانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خارجة عن دين الله سبحانه وتعالى وليس لها دليل، ويتكلم كل من هب ودب في دين الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لابد أن يتخذ مفتيا يكون عالما، يكون دينا، يكون ذا أمانة، ويكون يعني عنده أمانة في النقل، أمانة في النقل. فإن لم تعلم فقل الله أعلم، كما قال مالك حينما جاءه رجل فقال فسأله عن مسألة فقال الله أعلم، أو قال لا أدري، أو قال لا أدري. فالرجل هذا يعني اندهش من كلام مالك رحمه الله تعالى، وقال مالك لا يدري، وقال مالك لا يدري. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: نعم مالك لا يدري، فأنا أقول لك أن مالكا لا يدري، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. فإذا قلت لا أدري فقد سلمت. ولذلك أنا دائما أقول يا أخوانا: تعلموا ثقافة الله أعلم، تعلموا ثقافة الله أعلم. مش أي سؤال يوجه إليك لابد أنك تكون ترد على هذا السؤال في أي باب من الأبواب. أنا لا أتكلم الآن، وإن كان الحديث الذي نتكلم عن أمور الدين، إلا أن هذا الأمر أوسع من ذلك. فإذا سئلت أي سؤال وليس عندك علم في هذا الباب فقل ما لا أعرف، قل لا أدري، قل اسأل غيري. أما إن إنسان يجيب عن كل شيء فهذه الثقافة نريد أن تتغير وأن تتبدل. إنسان إذا سئل سؤال أو عرض عليه مسألة مش لازم يكون يدلو بدلوه، يعني إذا لم يكن يعرف يقول الله أعلم. الشيخ كشك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب تذكرتها الآن طرفة في مسألة إن إحنا ما عندناش الله أعلم، ما عندناش، ما عرفش، لا أدري يعني. فكان بيقول إن في كان هناك أب وابنه، فالأب حب يعطي للولد درس يعني. فقال له يا ابني مسألة إن الإنسان لما يكون مش عارف حاجة يقول ما عرفش، دي تقريبا مش موجودة عند العرب، عند العرب بصفة عامة. فأخذه وذهب إلى شرطي على الطريق، فقال له أين أجد شارع ألفية ابن مالك؟ بقول له فين شارع ألفية ابن مالك؟ بيسأل الرجل الذي يقف يعني على الرصيف، بقول له فين شارع ألفية ابن مالك؟ طبعا ألفية ابن مالك هذا هو كتاب، اسم كتاب يعني درسناه في أثناء دراسة الأزهر تقريبا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، خاص باللغة العربية. فقال له أين شارع فين شارع ألفية ابن مالك؟ فقال الرجل حينما سئل هذا السؤال قال له يا ابني وانت ايه اللي جابك هنا؟ ده الشارع ده في حلوان، الشارع ده في حلوان. هو لا يدري اين الشارع، ولا يدري ان هذا الذي ذكره هو اسم كتاب وليس اسم شارع. الشاهد اخواننا ان مساله الفتوى او مساله انك تجيب على سؤال، هذه مساله عظيمه جدا، لان الله عز وجل سيسالك عما افتيت وعما تكلمت وعما فعلت وعما وجهت. هذا التوجيه كان خاطئ، كان صواب، وهكذا. ثم تأتي يوم القيامة وأنت أصلا في حل عن هذا كله أو من هذا كله، فتتحمل هذه الأثقال كما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عما كانوا يفترون. فالشاهد أخوانا إذا أردت أن تكون في حل من أن يكتب عليك شيء لا تستطيع أن تقف بين يدي الله عز وجل وتدافع فيه عن نفسك، فإذا لم تعلم فقل الله أعلم، فإذا لم تعلم فقل الله أعلم. وإذا كنت جاهلا بمسألة معينة أو بأمر من أمور دينك أو بأمر من أمور حياتك، فاستشير واسأل أهل الخبرة، واسأل أهل الذكر، واسأل أهل العلم، فيجيبونك على ما تريد، فيستريح قلبك ولا تضل بضلال من يعني أجابك بغير علم. فعلى عادة التابعين كما ذكرت لحضراتكم يأتي سعد بن هشام هذا، وهو كما ذكرت وابن عم ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنه، فيسأل سيدنا عائشة رضي الله عنها فيقول حدثيني عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى في حاجات بتبقى مشهورة والناس بتسمعها كتير جدا، وهي دارجة على الألسن ويتكلم الناس فيها كثيرا ومحفوظة، لكن قد لا يعلم كثير من الخلق معناه. كان خلقه القرآن، هل هذه مجرد كلمة بتقال أو عبارة بتقال ولم نعرف ما المقصود منها؟ ما معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما هو الخلق أصلا؟ الخلق فريق قالوا المقصود بالخلق هو الطبع، هو الطبع، وبعضهم قال هو الدين، بعضهم قال هو الدين، منهم من قال هو طبع الإنسان، ومنهم من قال هو دين الإنسان، هو دين الإنسان الذي يعيش به، وقيل هو حال النفس التي تصدر عنها الأشياء، حال النفس التي تصدر عنها الأشياء. الخلق هو الذي يخرج من الإنسان من طبع ومن دين ومن كلمات وما إلى ذلك، ما يتخلق به وما يتعامل به مع خلق الله سبحانه وتعالى، كما قالوا هو الحال التي تخرج من الإنسان أو من النفس، حال الإنسان التي تصدر عن نفسه، التي تصدر عن نفسه. طيب معنى قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، المعنى كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخلاق النبي متصفة بالكمال الذي أخبر به القرآن. معنى كان خلقه القرآن يعني كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم متصفة بالكمال الذي جاء به القرآن. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيته كأنك ترى القرآن إنسانا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك ترى القرآن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ما من أمر من أوامر الله إلا وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ويأتمر بها، وما من نهي إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن هذا النهي. ما من خلق جميل إلا ويتخلق به الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنرى أن الله عز وجل أمرنا بأوامر كثيرة جدا جدا في القرآن، فمعنى كان خلقه القرآن كان النبي أو كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام متصفة بالكمال الذي عبر عنه القرآن أو جاء به القرآن أو صرح به القرآن كما سنرى. ومسألة يا أخواننا، مسألة الأخلاق هذه مسألة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، لأن إذا أردت أن تحكم على مجتمع فاحكم على هذا المجتمع من خلال النظر إلى أخلاقه. إذا أردت أن تحكم على مجتمع ما فانظر إلى أخلاق هذا المجتمع، انظر إلى أخلاقه هذا. ولما أتكلم عن أخلاقه لا أتكلم عن مجرد بقى أنه صوت واطي ولا يذهب إلى مسجد يصلي ويرجع ولا يخرج، لا، المسألة أوسع بكتير جدا جدا. انظر إلى أخلاقه في معاملته للناس، في بيعه وشرائه، في تحاوراته، في طريقة كلامه مع خلق الله، في تواضعه، في إقراره للحق والإذعان بالحق، في أنه يعترف بخطأ، في طريقة اعتذاره، في كذا. مسألة واسعة جدا جدا، لكن حين تختل الموازين وتخطئك المفاهيم تكون النتيجة كارثية. حين تختل الموازين يا أخوانا ويختلط الحابل بالنابل ولا تستطيع أن تميز بين حق وباطل وبين صدق وكذب ولا بين أمين وخائن ولا هذه الأمور، فتكون المسألة كارثية يا أخوانا. وزي ما أنا قلت، إذا يعني أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إذا أصيب القوم أو الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. خلاص، طالما أن الأخلاق رفعت أو قلت وغلب الجهل وغلبت الغلظة والعصبية وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن يكون هذا المجتمع مجتمعا ساقطا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما رفع أمته بنبيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول الرسول عليه السلام: إنما بعثت، إنما اللي بتفيد الحصر، كأن الرسول عليه السلام اختزل واختصر دعوته ورسالته في أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق أو ليتمم مكارم الأخلاق. فمسألة الأخلاق لابد نحن نهتم بها اهتمام شديد جدا جدا. والإنسان النفس كلما حملتها تحملت. يعني إيه؟ يعني في حاجات بتبقى جبلية في البني آدم، ممكن الإنسان يبقى عصبي، خلاص هذه جبلة، فيه طبع على هذا. لكن في أشياء مكتسبة، في أشياء مكتسبة، فالنفس تتحمل، إذا حملتها تحملت. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. طيب لو كان مسألة الغضب عنده هذه مسألة جبلية خلق بها سريع الغضب، فهناك أشياء يتدرب بها حتى يكتسب ملكة الحلم، حتى يكتسب صفة الحلم. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، ولعل إن شاء الله عز وجل ربنا قدر لنا أن نقف مع هذه الوصية العظيمة التي لا تزيل عن كلمة واحدة: لا تغضب. سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، ما معنى الغضب والغضب المحمود والغضب المذموم، وما هي الخطوات التي يفعلها الإنسان حتى يكتسب صفة الحلم، وكيف يبتعد عن الغضب، وهل هناك دعاء مأثور يقال عند الغضب ولا لا. لعلنا نذكر ذلك إن شاء الله في حينه. إلا أنني أقول أن الإنسان يدرب نفسه على التخلق بأخلاق الله، بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد، أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد، لأن عندنا التوحيد هو الأساس الذي جاءت به الرسل والتي من أجله أنزلت الكتب، معرفة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر ذلك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل حكاية عن لقمان رحمه الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل ذكر قول يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فالتوحيد هو أهم ما جاءت به الرسل، ولذلك هو الأساس عندنا معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك تأتي بقى مسألة إيه؟ أهم ما بعث الله أو ما أرسل الله عز وجل به الرسل بعد التوحيد هو لم الشعث ووحدة الصف ووحدة الكلمة، هذا هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، ولم يتحقق ذلك إلا بأنهم كانوا بالنسبة لغيرهم قدوات. فمسألة أنك تؤثر في غيرك لابد وأن تكون قدوة عملية حتى تأثر بك غيرك، أما بخلاف ذلك فمسألة الكلام في كلام بيساوي كلام. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. وأنت النهاردة بتتكلم عن الصدق، وفي البيت بتكذب، وفي معاملاتك مع الخلق الله بتغدر وبتخلف في الوعود والعهود والمواثيق والكلام، حد يثق فيك؟ مسألة بطبعنا. ولذلك إذا أردت أن تكون قدوة فلابد أن تكون قدوة على أرض الواقع، تكون أمام الناس. ما ولذلك عاتب الله عز وجل المؤمنين في ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. الله عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فالمقصود يا أخواننا والشاهد أن الإنسان يكون أحرص ما يكون على أنه لا يتكلم بكلمة إلا إذا كان هو أول من يعمل بهذه الكلمة وأول من يدين الله سبحانه وتعالى بما يقول. وكما ذكرت لحضراتكم أن لم الشمل ووحدة الصف هذه من أهم الدعائم ومن أهم الأشياء التي جاءت بها الرسل. فاليد الواحدة لا تصفق، اليد الواحدة لا تصفق ولو كانت اليمين، والعود وحده ينكسر ومع غيره لا ينكسر ولا يلين. فكيف يكون هذا الاجتماع وكيف تكون هذه القوة بالتخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي ذكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت أخلاق النبي، أنها كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول يا أخوانا ونحن في زمان لو كبرت فيه هذا الزمان، لو كبرت قلوب الناس كما كبرت ألسنتهم، لو كبرت قلوب الناس كما كبرت ألسنتهم خلاص لغيروا وجه العالم. لو القلب كبير كما أن الألسنة كبيرة وطويلة وكان بدلا من ذلك القلب يكون كبيرا سليما رحيما يستوعب ويغفر ويعفو ويصفح كما أمر الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا، لو كان هذا هو حال المسلمين، لو كان هذا الأمر حال المسلمين لغيروا وجه العالم بهذه الأخلاق، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما أوصى غيره أوصى رعيته قال: عبدوا الناس لله وأنتم صامتون، خلوا الناس تعبد ربنا من غير ما تتكلموا. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. قال: بأخلاقكم. ولذلك أخوانا تغير من حولهم لتغيرهم هم للرجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت، وكانوا قدوة عملية على أرض الواقع. فلو كبرت القلوب كما كبرت الألسنة لكان الحال غير الحال، ولو تصافحت القلوب كما تتصافح لتصافحت الأيدي كما لو تصافحت القلوب كما تتصافح الأيدي لا قضوا على عوامل الفرقة والهجر. لو أن القلوب متصافحة كما تصافح الناس باليد لكن شتان ما بين القلب واليد، أحيانا تجد الابتسامة بقى والكلام ده ويسلم وكذا، لكن ما بين قلبيهما كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فأنا أقول لماذا أيها الحبيب، لماذا أيها الأخ المحترم الفاضل المسلم أو المسلمة، لماذا ترى الناس بأذنيك إذا كان لك عينان؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا العينين دول؟ عشان نبصر بهما ونرى بهما. فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ يعني إيه ترى الناس بأذنيك؟ يعني كل ما تسمع كلمة من الناس إلى أذنيك مباشرة ثم إلى اللسان، لا ترى بنفسك ولا تعين بنفسك ولا تحكم بنفسك، هذا خطأ عظيم جدا جدا، وحذر الله عز وجل منه. إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. لابد ان انت تفهم هذه الحقيقة جيدا. اخواننا كفانا كما قال النبي عليه السلام: بئس مطية الرجل زعموا. يعني ايه؟ يعني كلما تجلس معه يقول لك سمعت، قالوا، زعموا. طب انت شفت؟ طب انت رأيت؟ طب انت حضرت الواقعة؟ طب انت فهمت ايه الكلام كان بيقال في انه اتجاه ولا في سياق ايه ولا كذا؟ لا ابدا، بس ده قالوا. فهذه المطية ذمها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس مطية الرجل زعموا. انك تركب كلمة زعموا كلما تكلمت وكلما جلست في منتدى او في مجلس او في حوار تقول قالوا قالوا قالوا، طب وبعدين؟ ولم ترى شيئا ولم تحكم عليه بعينيك وبحالك. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله في لسانك هذا الذي ستسأل عنه أمام ربك سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأخواننا المسألة ليست بالهزل، مسألة خطيرة، ولابد أن احنا نأخذ هذا الكلام على محمل الجد، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي: كان خلقه القرآن. ونرى ونفتش في مجتمعنا وفي حياتنا وفي أولادنا وفي البيئة وفي العمل وفي الجامعات وفي الشوارع وعلى كل المستويات، كم تمثل الأخلاق في حياة الناس؟ قد إيه بتمثل الأخلاق؟ ما هو أثر المراقبة في حياة الناس؟ الله عز وجل قال: لا يسخر. الله قال: لا يسخر والناس يسخرون من بعضهم. الله قال: ولا تلمزوا. اللمز انك تعيب احدا في وجهه، انك تقول له يا فلان ده انت كذا، تعيبه في وجهه. والله قال: لا تلمزوا. والله قال: ولا تنابذوا. والله قال: ولا تنابذوا. والله قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. ونحن نسيء الظن ببعض، خلاص، الا من رحم ربك سبحانه وتعالى. إذن أخواننا، كل هذه الأشياء أنزلت على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت في القرآن، ونقرأها ليل نهار حتى ننتفع بها وحتى تكون دواء ناجحا لهذا المرض ولهذا الداء الذي يصيب القلب فالله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال أيضا: ولا تجسسوا. كل هذه النواهي وكل هذه الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تجتنب، وغير ذلك كثير. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وكذلك رب العالمين أمرنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، إلى غير ذلك. وحل الله البيع وحرم الربا، أوامر كثيرة جدا جدا ونواهي كثيرة جدا جدا أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن حتى يتهذب الإنسان ويتهذب القلب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فخذوا هذه الوصية وعضوا عليها بالنواجذ واعملوا بها من أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. الأخلاق أخوانا ومكارم الأخلاق كثيرة وكثيرة جدا. إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها. اعملوا أخوانا بما أمركم به الله عز وجل وبما أمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم. علموا أنفسكم وعلموا أولادكم، وأدبوا أنفسكم بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبوا أولادكم. ومن الجميل، أقول هذه الكلمة في نهاية هذه الحلقة لأن إن شاء الله عز وجل سأبدأ بها الحلقة القادمة، من الجميل أن يقول الآباء والأمهات وأن يسمع الأبناء من آبائهم وأمهاتهم أنهم يحبونهم، لكن الأجمل والأليق أن يشعرونهم بهذا الحب، وهذا لا يكون إلا بتأديبهم وتهذيبهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح أمرهم. وهذا والذي سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة.